السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، هو الغني الحميد، هو الغني وحده. نشهد شهادة الحق أنه على كل شيء قدير. نشهد شهادة الحق أنه لا إله إلا الله، وأن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يا رب يا رب، إن عظمت ذنوبي في الورى كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير الآثم؟ ربي دعوت كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا، دعوناك فأجب دعاءنا. إلهنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أدعو الله عز وجل في هذه الساعة، لعل من يراني أو يسمعني يكون رجلا أو امرأة صالحة تؤمن على دعائنا، فيذهب الله عنا همنا وغمنا، ويفرج عنا كربنا. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة أن تجنبنا البلاء والوبا، وأن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من بين أيدينا، احفظ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، احفظ بلدنا واحفظ سائر بلدان العالمين من هذا الوبا ومن كل بلاء ومن كل داء يا رب الأرض والسماء. اللهم ارحم ميتنا، واشف مريضنا، وعاف مصابنا. اللهم لا تدع فينا ولا منا، من أهلنا، من أحبابنا، من جيراننا، ممن يعز علينا، أصيب بهذا الوباء إلا عافيته يا رب الأرض والسماء. ندعوك يا من تقول للشيء كن فيكون، أذهب عنا هذا البلاء وهذا الوباء، وجنبنا شره. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك من عظمت فاقته وضعفت قوته ووهنت حيلته، فلم يجد سوى بابك بابا. يا من قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها نحن ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا حزينا إلا فرحت قلبه، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. ثم إني أدعوك وأتضرع إليك يا من تسمع كلامنا وتعلم ضعفنا وعجزنا وترى فقرنا وقلة حيلتنا، ندعوك لأبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة وفي الجامعة وفي سائر الامتحانات. أدعوك يا رب أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وأن تردهم إلى أهليهم سالمين، وأن تحفظ إخواننا من المراقبين والعاملين والمصححين، أن تحفظهم من هذا البلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم سدد إجاباتهم وسدد ألسنتهم وصوب أيديهم فلا يقولوا إلا ما يرضيهم ويرضيك. أسألك يا الله أن تحفظهم بحفظك وأن تكلأهم بكلاءتك ورعايتك وأن تردهم إلى أهليهم. آباؤهم وأمهاتهم طارت قلوبهم وطاشت عقولهم وخافوا على أبنائهم وبناتهم، لكننا نعلم تمام العلم واليقين أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اعلموا إخوتي أحبتي في الله أن الله عز وجل هو الحفيظ والحافظ، أن الله عز وجل هو الشافي الكافي، أن الله عز وجل هو المعافي. نلجأ إليه ونتضرع إليه أن يحفظ أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة. اللهم لا تفجع فيهم آباءهم ولا أمهاتهم ولا أحدا من أحبابهم، فإننا فوضنا أمورنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك. يا من لا نملك إلا أن ندعوك، لا نملك شيئا سواك، لا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. يا ربنا لا تفتنا بهذا البلاء وبهذا الوباء ولا بغيره من الأوباء والأدواء. يا رب الأرض والسماء، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا ندعوك ونسألك أن ترحم موتانا رحمة واسعة، وأن تربط على قلوب من مات أحبابهم وآباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم وأبناؤهم من مات بهذا الوباء، فإنه فتنة ما بعدها فتنة، لكننا نعلم أن ربنا على كل شيء قدير، ونعلم أن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، أن رحمته سبقت غضبه. نعلم أنه واسع الرحمة عظيم المغفرة على كل شيء قدير. يا من تقول للشيء كن فيكون، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنجح أبناءنا وأن تردهم إلى أهليهم سالمين. احفظهم يا رب العالمين، سدد إجاباتهم، اجعلهم من الفائقين. يا رب اربط على قلوبهم، ثبت إجاباتهم وسددها، واحفظ يا ربي كل من شارك في عمل صالح، في عمل يقاوم هذا البلاء، في عمل من طبيب أو ممرض أو من حارس أو من محافظ على نظام أو من مراقب على نظام أو من متابع لعمل، أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا من السلب بعد العطاء. نسألك يا الله أن تنعم علينا بسترك، لا تكشف سترنا، ولا تفضح أمرنا، ولا تخيب رجاءنا، ولا تشمد بنا أعداءنا. بارك لنا يا ربنا في بلدنا، في قناتنا، في شيوخنا وعلمائنا، في مساجدنا التي ندعوك أن تردنا إليها سالمين غانمين، أن تردنا إليها قريبا غير بعيد، أن تردنا إلى حرمك الشريف، أن تفتح أبواب المساجد على خير وفي خير، حتى نعبد ربنا كما يحب ويرضى. ونسأل الله أن يشرح صدور الجميع عندما تعود المساجد وتفتح أبوابها، أن يعود الجميع، الرجال والأولاد حتى النساء، أن يعودوا إلى المساجد وأن يملؤوها وأن يعمروها بالذكر وأن يعمروها بشكر الله، حتى يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، بحولك يا رب العالمين. إخوتي أحبتي في الله، مع عود إلى ما بدأنا الكلام عنه، عن واحدة من الأمهات الفضليات، من السابقات الأنصاريات، من المبايعات، من العالمات الراويات، من المجاهدات، مع واحدة لا يعلم عن حالها كثير منا. ووالله ما تعمدت الكلام في هذه السلسلة إلا أن نتعرف على نماذج، على نماذج لا نعرفها ولا يعرفها الكثير، نعرفها لأن الله عز وجل يعرفها، ويكفي أن الله يعرفها مع واحدة مبشرة بالجنة، إنها الربيع بنت معوذ ابن الحارث ابن عفراء ابن حرام ابن جندب ابن عدي النجارية الأنصارية، الربيع بنت معوذ. وما أدراكم بالربيع بنت معوذ؟ تابعت جهاد أبيها، أبوها وعمها، سبعة يشتركون في غزوة بدر من أعمامها، أبوها مع ستة، أبوها معوذ بن الحارث، وعمها معاذ بن الحارث، وعمها عوف بن الحارث، وأعمامها من أمهم عاقل وعامر وإياس، عاقل وعامر وإياس وخالد أبناء البكير، إياس بن البكير، خالد بن البكير، عامر بن البكير، عاقل بن البكير، أربعة. السبعة إخوة من أم معاذ ومعوذ وعوف أبناء الحارث. إياس وعامر وعاقل وخالد أبناء البكير، سبعة يشتركون في غزوة بدر، يستشهد منهم ثلاثة ويؤخر الآخرين حتى يموتوا شهداء في سبيل الله عز وجل. الربيع بنت معوذ عاشت مع أبيها ورأت البطولة، ولهذا كانت تجاهد مع رسول الله بعد موت أبيها شهيدا في بدر، فاشتركت في غزوة أحد، واشتركت بعد ذلك في غزوة الأحزاب. ولما جاءت السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثت البشارة بالجنة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أبوها فاز بأن شارك في بدر، وقال الله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وشهد النبي لمن اشترك في بدر بأنه في الجنة، فما بالك بأبيها لما مات شهيدا، فهو اشترك في بدر ومات شهيدا حتى يشفع في 70 من أهل بيته. تابعت جهاد أبيها وهي امرأة، لكنها امرأة تفوق كثيرا من الرجال، تربت في بيت البطولة في بيت جدتها عفراء بنت عبيد التي أنجبت سبعة اشتركوا جميعا في غزوة بدر. الله أكبر، قال عنها أهل العلم خير امرأة على ظهر الأرض عفراء، لهذا كان ينسب أبناؤها إليها، فيقال معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء وعوف ابن عفراء رضي الله عنهم جميعا. نتابع سلسلة جهادها ونراها لما تبشر بالجنة رضي الله عنها وأرضاها. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإحسان ربنا أعظم وفضل ربنا أعظم. أسأل الله أن يأخذنا ويأخذ بأيدينا إلى طاعته ورضوانه. يا من لا تصلي الصلاة، يا من لا تخشى الله، يا من تأكل حقوق عباد الله، يا من تفتري على خلق الله، يا من تظلم، يا من تتجبر على عباد الله، أين أنت من قوة الله؟ أين أنت من علم الله؟ إياك إياك أن تظن أنك إن أفلتت من العقاب في الأرض أو في الدنيا ستفلت منه في الآخرة. لا والله، إن هناك لا يظلم أحد ولا مثقال ذرة، ستأتي الأعمال بمثاقيل الذر وتوضع في ميزان العبد، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فعاقبته شر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير. في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة رأى الحبيب المصطفى رؤيا، رأى أنه يؤدي مناسك العمرة بعد حرمان دام 7 سنين. اشتاقت القلوب إلى الحرم، اشتاقت القلوب إلى البيت الحرام، اشتاقت القلوب إلى الطواف والسعي بين الصفا والمروة، لكن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤيا في المنام أنه يطوف بالبيت، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فاستبشر النبي، ورؤيا الأنبياء وحي. فلما أصبح حدث أصحابه، ثم عقد العزم وخرج معتمرا، ونادى في قبائل العرب من المسلمين من أراد العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليخرج. فخرج النبي ومعه السعداء من المؤمنين ليفوزوا برضوان رب العالمين، لينالوا بشارة بالجنة. وكان عددهم 1400، 1400. خرج الرجال والنساء مع رسول الله ليفوزوا بصحبته وينالوا العمرة معه، وهنيئا لهم. والله إننا نتشرف اليوم بأن نعتمر مع فلان وفلان من أهل الفضل والخير على ما بهم من خير، لكن شتان بين أن يصحب الإنسان سيد ولد عدنان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن كان مع رسول الله الربيع بنت معوذ، أول مرة تدخل مكة، أول مرة تخرج إلى البيت الحرام وتؤدي مناسك العمرة مع الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، خرجت مع المؤمنين قلوبهم تسبقهم شوقا إلى البيت الحرام. وخرج النبي وأحرم من ذي الحليفة من أبيار علي ميقات أهل المدينة، وخرجوا يلبون ويجهرون ويغنون بهذا الغناء الجميل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الله أكبر الله أكبر. ومعهم هذه الفتاة الربيع بنت معوذ، حتى علمت قريش بخروج رسول الله فأرسلوا فرسانا بقيادة خالد بن الوليد وعقدوا العزم أن يمنعوه. وأقسمت قريش فيما بينها: والله لا يدخل محمد علينا عنوة أبدا أو جبرا أبدا، لا يدخلها. وهنا وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا تريد أن تمنعه، فاستشار النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، ما خرجنا إلا ونقصد البيت، فإن منعونا قاتلناهم والله دون البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا على بركة الله. سار الركب النبوي وفيهم الربيع، يا سلام، الله عليها، وهي فتاة جارية تتمنى أن تصل إلى مكة. حتى وصل رسول الله إلى مكان يقال له الحديبية، الحديبية وهو اسم مكان، وقيل اسم بئر يشرب به، يشرب منه. فنزل النبي عنده حتى يستعد لدخول مكة غدا، وهي قريبة من مكة، معروفة الآن باسم الشميسي، وهي معروفة على حدود الحرم، على حدود الحرم، مش الحرم المكي، لا، الأرض الحرام التي يحرم أن يدخلها غير المسلم، تسمى الحرم. وصل النبي إلى الحديبية ونزل، فأرسلت إليه قريش من يقول له لن تدخل مكة. أرسلوا رجل اسمه بديل بن ورقاء، ثم أرسلوا رجلا يقال له عروة بن مسعود الثقفي، ويقول يا محمد لن تدخل مكة. قال لهم إني ما جئت محاربا، ما جئت إلا معتمرا، ما جئت إلا لأطوف بالبيت لا يمنع منه أحد، فالبيت بيت الله. فقالوا لن تدخل مكة. فأرسل النبي إليهم عثمان بن عفان ليجلس مع كبراء قريش ليعلمهم أن رسول الله ما جاء محاربا بل جاء معتمرا. فتأخر عثمان، وأشيع بين المسلمين أن عثمان قتل. هنا قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة بالحديبية ليبايع أصحابه على القتال، رغم أن رسول الله ما خرج إلا بسلاح المسافر، ما خرجش بسلاح المحارب، سلاح المسافر، يعني ممكن سيف، ممكن حاجة بسيطة، لا، لأنه كان لا ينوي ولا يقصد حربا. قيل أنه لم يخرج إلا بسلاح المسافر اللي يأمنه بس من قطاع الطرق. هنا استشار النبي أصحابه، نعمل إيه؟ إحنا عقدنا العزم. وقال النبي سيروا على بركة الله. فبايعهم النبي على القتال أو على الموت، فبايعه الجميع، لم يتخلف إلا رجل اسمه الجد بن قيس، بايعه الرجال والنساء، والربيع بايعت على الموت، بايعت على القتال، بايعت كما بايع الرجال رضي الله عنها وأرضاها. لهذا فازت ورب الكعبة بالبشارة بأنها في الجنة، ما أعظمها بشارة، بشارة بالجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. قامت الربيع لتبايع، وبايعت رسول الله، وبايع الرجال تحت الشجرة. لهذا قال الله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. قال الصحابة كنتم تعدون الفتح، فتح مكة، ونحن نعد الفتح يوم الحديبية أو صلح الحديبية. وبينما النبي كذلك إذ جاء رجل من قريش هو سهيل بن عمرو، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منعته قريش من دخول والله لو دعتني قريش إلى عهد نعظم فيه حرمات الله لأعطيتهم إياه، لو دعتني قريش إلى عقد أو عهد نعظم فيه حرمات الله، نصون فيه الدماء ونصون فيه الأعراض ونصون فيه حرمة البيت لأعطيتهم إياه. أي حاجة، أنا جاي علشان أؤدي مناسك العمرة فقط. جاء سهيل بن عمرو فلما رآه النبي قال لأصحابه: سهل الله أمركم. الشاهد من الكلام أن الربيع في هذه الأجواء العجيبة، تصوروا بقى الصحابة ماذا يفعلون؟ الكل يستعد للحرب، إنها المعركة التي فرضت عليهم فرضا بغير إرادة، ولم يخرجوا بسلاح المحارب، وقريش قد اجتمعت وأصرت على منع رسول الله من دخول مكة، وهم يبايعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة الموت أو البيعة على القتال، والربيع تبايع كما يبايع الرجال رضي الله عنها وأرضاها. وهنا يأتي سهيل بن عمرو ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعود في هذه السنة ولا يدخل مكة، ويرجع ويدخل السنة التي بعدها، لتأذن له قريش بأن يدخل مكة 3 أيام يؤدي فيه مناسك الحمرة. واتفقوا على عهود وبنود تسمى بصلح الحديبية، لكنني لا أريد أن أتكلم عن الصلح بقدر ما أريد أن أتكلم عن البيعة تحت الشجرة. قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع يده ليأتي المسلمون فيبايعون، إلا النساء كانت بيعتهم بالكلام لا بالسلام لا بالملامسة. وبايعت الربيع وشهدت هذه الأحداث، ثم جاء الخبر من الله عز وجل: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله بشرى عظيمة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. كانت يد رسول الله هي الواسطة بين الله وبين المؤمنين، وشهد الله لهم بالإيمان، فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. نزلت عليهم السكينة ونالوا الرضوان. وقال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله: ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة. وقال كما في السنن من حديث حاطب بن أبي بلتعة: لن يلج النار أحد شهد بدرا وبيعة الرضوان. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. كل من بايع تحت الشجرة مشهود له بالجنة. فالربيع بنت معوذ شهد النبي لها بالجنة رضي الله عنها وأرضاها. وأي شهادة! إنها شهادة من الله بالإيمان، وشهادة من النبي بالجنة. فازت ورب الكعبة، أعظم فوز. عاشت الربيع وعادت مع رسول الله، ولم يدخل النبي ولا المؤمنون مكة في هذه السنة وعادوا، لكنهم عادوا بعمرة عند الله مسجلة، وعادوا بالفوز بالجنة وبالسكينة في القلوب. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها، فعجل لكم هذه، أي عجل لكم الفوز والغنيمة والربح والجنة في هذه، والباقي يأتي في سنة 8 في فتح مكة إن شاء الله تعالى، يأتي الكلام بعد ذلك. أقول: ولا تزال المكارم ولا تزال الفضائل تحيط بالربيع بنت معوذ، لأنها تستحق والله، ورسول الله يعرف قدرها ويعرف شأنها، وكان الصحابة يعرفون منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تحكي لنا منقبة أخرى من مناقبها، وفضيلة أخرى من فضائلها، ومكرمة أخرى من مكارمها، لما زارها النبي في بيتها فقط، بل إنه توضأ عندها لتروي لنا حديثا في صفة وضوء رسول الله، هو معتمد في صفة الوضوء، وكان ابن عباس يرسل إليها من يسألها عن صفة وضوء رسول الله، فهي التي روت لنا حديثا من أحاديث رسول الله في صفة الوضوء. قال عبد الله ابن محمد ابن عقيل: أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ لأسألها عن صفة وضوء رسول الله، تعالوا بنا نتعلم كما تعلم أصحاب النبي والتابعون من الربيع بنت معوذ وهي تعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن محمد بن عقيل، عقيل بن البكير كما قال غيره، أو عاقل بن البكير، وقيل محمد، عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قال: فأخرجت لنا وعاء فيه مد وثلث أو مد وربع من الماء. جابت الوعاء اللي توضأ به النبي، يا سلام، وصف عملي، بيان عملي منها رضي الله عنها وأرضاها. أخرجت الوعاء الذي ملأته ماء، مش كده بس، اسمع إلى الكلام، كيف يعاملها النبي بهذا الحنان وبهذه الرحمة التي ملأت الدنيا. يقول لها النبي: يا ربيع، اسكبي علي الماء، صبي علي، وتصف لنا وضوء رسول الله. وعاء فيه مد وثلث أو مد وربع، وهناك مرويات: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يا من تسرفون في الماء، يا من يوسوس إليكم الشيطان، الوضوء والغسل أمر يسير جدا لا يحتاج إلى معاناة. كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، كده غرفة كده، ده اسمه مد. هي أخرجت وعاء فيه مد وثلث أو مد وربع، وفي رواية مد ونصف ومد وربع تقريبا، نقول مد ونص، يبقى غرفة من الماء وغرفة باليد، آدي مد ونصف. قال لها النبي اسكبي علي، قالت فسكبت عليه فغسل يديه ثلاثة. اسمع، تعال نتعلم من من؟ من الربيع بنت معوذ، نتعلم منها صفة وضوء رسول الله. نعم، جارية فتاة تعلمنا وضوء النبي، وكان ابن عباس هو الذي يرسل إليها ليسألها عن صفة وضوء النبي. وهذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يرسل إليها، علي زين العابدين يرسل إليها من يسألها عن صفة وضوء رسول الله. تعالوا نتعلم. قال فسكبت عليه فغسل يديه ثلاثا، يديه إلى الرزغين إلى هنا، غسلهما ثلاثة. وهذا فقط لأن النبي كان يأخذ الماء بيده من الوعاء، فلهذا من السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الوعاء حتى يغسلها ثلاثا، لأنه لا يدري أين باتت يده. لهذا من السنة لما جاء توضأ أغسل يدي ثلاثا. تقول الربيع فغسل يديه ثلاثا ثم أخذ من الوعاء فغسل وجهه ثلاثا ومسح وغسل يديه ثلاثا ثم أخذ فغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة. إلى المرفق يعني المرفق داخل في اليد، والمرفق هو هذه العظمة، فكان يغسل النبي ويغطي المرفق، يغطيه يمسحه يغسله بالماء. قال فغسل يده في رواية اليمنى ثلاثا ثم أخذ فغسل يده اليسرى ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أخذ ماء فمسح رأسه بيديه في رواية مرة في حديث الربيع، ثم مسح رأسه مرة يقبل بهما ويدبر، وفي رواية مسح رأسه مرتين ومسح أذنيه، مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما في حديث الربيع، نسيت معلش سامحوني، في حديث الربيع قالت فأخذ بعدما غسل يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغسل وجهه أخذ حفنة من ماء فمضمض واستنثر. أول حاجة غسل يديه ثم أخذ فمضمض واستنثر، قيل أخذ بغرفة واحدة فأخذ نصفها في فمه فمضمض، وأخذ نصفها في أنفه استنشق ثم استنشق ثم استنثر. استنشق يعني سحب الماء إلى الداخل، واستنثر يعني أخرج الماء من أنفه. يبقى غسل يديه ثلاثا ثم أخذ حفنة، قال أخذ حفنة فمضمض. قالوا حفنة واحدة أو غرفة واحدة يأخذ نصفها في فمه ويتمضمض، والمضمضة كما قال أهل العلم هو إدخال الماء في الفم، منهم من قال وتحريكه، أحرك الماء يمين وشمال اللي هي المضمضة ثم يدفله، ثم أخذ جزءا من الماء فاستنشق واستنثر، ثم أخذ فغسل وجهه ثم أدخل يديه ومسح رأسه أقبل بهما وأدبر مرة، وهو قول جمهور أهل العلم، ثم أخذ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، والكعب هو العظمة الظاهرة على جنبي القدم، يعني يغسل الرجل والكعبين، مش الكعبين اللي بندوس عليهم، لا الكعبين العظمتين البارزتين على جنبي القدم اللي احنا بنسميهم بز الرجل على الجنب، فبيغسل لفوقها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل رجله رفعها إلى أعلى حتى يصل إلى منتصف ساقه، وكان يقول وينادي في أصحابه: ويل للأعقاب من النار. قال أهل العلم: هذه صفة وضوء رسول الله التي نقلتها إلينا السيدة الربيع بنت معاوية، وأحاديث الوضوء صحيحة واردة في صحيح الإمام البخاري ومسلم. وأشهر حديث في صفة وضوء رسول الله هو حديث عبد الله ابن زيد، وأيضا حديث أمير المؤمنين عمر، وأيضا حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هنا في حديث حمران مولى عثمان قال: دعا عثمان بماء في غير وقت صلاة، فقالوا: ما لك تريد الماء في غير وقت الصلاة؟ قال: أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه بوعاء فيه ماء، قال حمران: فأمال الوعاء فأخذ منه وغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما أو يدخلهما. قال: ثم أخذ فتمضمض واستنثر، ثم أخذ فغسل وجهه، والوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طول إلى شحمتي الأذن عرضا، ده الوجه كله. ويخلل إذا كان رجلا بين لحيته. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة ماء وأدخل حنكه أو تحت حنكه وخلل لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أخذ حفنة ماء فغسل يده اليمنى بعد أن خلل بين أصابعه، وغسل يده اليمنى وعمم المرفق، يعني الماء وصل إلى منتصف العضد أو رفع إلى أعلى من المرفق، ثم أدخل يده ومسح رأسه مرة مرتين أو ثلاثا، لكن الثابت هو مرة واحدة، يقبل بهما ويدبر. قال أهل العلم: كان إذا مسح يضع يديه ويقبل، أي يبدأ بمقدمة الرأس كما قالت الربيع، قالت: يقبل بهما ويدبر، أي يبدأ بمقدمة الرأس فيعود بيديه إلى مؤخرة الرأس ثم يردهما إلى مقدمة الرأس. قال الحافظ ابن حجر: وقد جاءت الأحاديث كما في حديث عثمان لما توضأ أو أرى أصحاب النبي صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ عثمان ثلاث، وورد في حديث عبد الله بن زيد مرتين مرتين، وفي حديث عبد الله بن زيد توضأ النبي مرة مرة، فكان رسول الله يغسل الوجه مرة، وفي رواية يغسله مرتين، وفي رواية يغسله ثلاثا، ويغسل يده اليمنى مرة، وفي رواية مرتين، وفي رواية ثلاثة، وكذلك الرجل مرة مرتين ثلاث. وقال أهل العلم: ربما غسل الوجه مرة وغسل اليدين مرتين، ممكن، وممكن يغسل الوجه مرتين ويغسل اليد مرة، وممكن يغسلها ثلاث مرات. فقال جمهور أهل العلم: والفرض أو الواجب هو غسل العضو مرة، أما الثلاثة فهي سنة، ومن زاد عن الثلاث يأثم، يأثم. قال الإمام أحمد: من زاد عن 3 أقول مختل. لأن رسول الله الكلام ده أنا أقول لماذا وأعيده لماذا؟ لأن أعلم أن كثيرا من الناس يأتيه الوسواس في الوضوء، فتراه يغسل إيديه نص ساعة 10 مرات. كم مرة؟ أقول 3. غسل يديه 3 صلى الله عليه وسلم، تمضمض واستنشق 3 انتهى، غسل يده اليمنى 3 ثم غسل اليسرى 3 ثم مسح رأسه. يقبل بهما ويدبر، قال أهل العلم يقبل بهما ويدبر. هل يقبل يعني يبدأ من الخلف إلى المقدمة، أو يبدأ من المقدمة الرأس إلى المؤخرة؟ الصحيح الذي عليه قول أهل العلم هو أنه يبدأ من المقدمة إلى المؤخرة. خلوني أكمل على صفة وضوء النبي. كما قال عثمان لما انتهى من وضوئه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يروح يمين ولا شمال، 2 ركعتين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. الربيع بنت معوذ تصف لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كلام، هل مسح الرأس كاملا هو الواجب؟ على أقوال أهل العلم، الإمام الشافعي وأبو حنيفة قال: ويجزئ بعض الرأس، يجزئ بعضه، لأن الله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال كما في حديث أمير المؤمنين عمر: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه زيادة عند الإمام الترمذي، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حديث الوضوء، قلت هل من الواجب أن أمسح الرأس كله؟ اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال يجزئ أن يمسح على الناصية، ومنهم من قال يمسح على الناصية يعني مقدمة الرأس ويكمل على العمامة، إذا كان لابس عمامة أو امرأة لابسة خمار ممكن تمسح على الناصية يعني مقدمة الرأس وتكمل على الخمار أو على العمامة. وكان إذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث عند الإمام أحمد من حديث الربيع بنت معوذ تصف فيه وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما أراد النبي أن يمسح على رأسه جعل يديه في منتصف الرأس ثم مسح بهما هكذا فلم يحرك شعره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفرق رأسه من الوسط، شعر طويل جمة أو لمة، كان شعر النبي يصل إلى كتفيه صلى الله عليه وسلم، طبعا شعر جميل أسود ليس فيه إلا شعرات بيض تعد، منهم من عد الشعر الأبيض في لحيته وفي رأسه ب3 أو ب7 أو ب9، لكن أسود كأنه فحمة صلى الله عليه وسلم، ليظهر مع سواد لحيته مع سواد شعره مع بياض وجهه وحمرته صلى الله عليه وسلم يظهر أجمل الناس حتى يراه من يراه فيقول: دارة القمر، ما رأيت وجها أجمل من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث الربيع بنت معوذ في المسند وعند الطبراني أن رسول الله لما أراد أن يمسح رأسه جعل يديه في منتصف رأسه ثم مسح بهما هكذا، أي أنه نزل بيديه فلم يحرك الشعر، يعني زي ما هو نايم متسرح مهذب ما فيهوش أي حاجة، فمسح بهما هكذا. فعلشان كده صفة المسح على الرأس اختلف فيها أهل العلم، وليس الموضع موضع بيان الفقه، إنما الموضع بيان فهم وفقه ووعي الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها. قلت: لا تزال الفضائل في بيتها والمكارم تحيط بها رضي الله عنها وأرضاها، ومن هذه المكارم أن رسول الله طلب منها أن توضئ أختها. هنيئا لها، والله هنيئا لها، وأي فوز لها أن تصب الماء على رسول الله ليتوضأ، وتشوفه وهو بيتوضأ وتراقبه، وتنقي إلى الدنيا كلها صفة وضوء رسول الله بروايات عدة فيه دلالة على مكانتها ومنزلتها أن يتوضأ النبي في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. ثم بيان أنها واعية مدركة، نقلت لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثالثة أن رسول الله، أن أصحاب النبي عبد الله بن عباس السادة الكبار كانوا يرسلون إليها ليسألونها عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا متأكد أن الربيع بعد أن توضأ النبي، مش كده بس، تشرفها بمنقبة أخرى أنه صلى في بيتها، لأن رسول الله كان إذا توضأ يصلي، فلما توضأ في بيتها قام فصلى عندها، فازداد فضلها وعظم أجرها وبارك بيتها بصلاة رسول الله فيه صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الربيع المجاهدة، عن الربيع الزوجة، عن الربيع الأم، نعيش معها إن شاء الله في لقائنا القادم، حتى نعرف أمرا غريبا بروايتها لحديث رسول الله. فهي سابقة، هي مبايعة، هي مبشرة بالجنة، هي مجاهدة، هي راوية واعية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعل شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا. قلت ما سمعتم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة.